أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقلنا أمس كلام المحقق الثاني الذي يفترض أن محل النزاع بين العلماء هي المعاطاة المقصود بها التمليك، لكنه مع ذلك يفسر ما حكموا به فيها من الإباحة بإرادة الملك المتزلزل. كلامه تضمن عدة أمور. استدل أولا على أن المعاطاة بيع مفيد للملك بالآيات مثل أحل الله البيع وآية التجارة عن التراضي، باعتبار أن المعاطاة يصدق عليها بيع عرفا عند الكل حتى من قال بالفساد. فإذا كانت بيع عرفا شملها الدليل ودل على إمضائها، فتؤثر الملك. فإذا قلت إذا كان يريدون الملك فلماذا عبروا بالإباحة ولو بعضهم، ثم قالوا تلزم هذه الإباحة بذهاب إحدى العينين؟ قال يراد من الإباحة الملك. غاية الأمر أنه ملك غير لازم في أول الأمر، وبذهاب العين يكون اللزوم. لماذا هكذا تقول؟ لأن يقول لأن المقصود للمتعاطيين هو الملك. فإذا لم يحصل كما هو المفروض، يعني عندما تقولون لهم لا ملك هنا، تقولون إنهم يقولون لا ملك هنا، وإذا قلنا لا ملك ولم يحصل الملك، وينبغي ألا تحصل الإباحة أيضا، وذلك لأنه هذا الذي هو بيع كما قلنا إن أثر كان بيعا صحيحا وأفاد الملك، وإن لم يؤثر ولم يحصل الملك فذلك لأنه يكون بيعا فاسدا. وإذا كان بيعا فاسدا كما لا يحصل منه ملك لا يحصل حتى إباحة، فإن البيع الفاسد يبقى كل شيء فيه على ما كان ولا يتغير، فلا ملك يحصل ولا إباحة، بل يكون المال على ملك مالكه الأول، ويكون منافعه محظورة على كل من سواه. لكن العلماء يفتون بأن له أن يتصرف. لو كان الملك لم يحصل لكان بيعا فاسدا، وكان لا يجوز التصرف ولا إباحة حتى ليجوز التصرف. لكن العلماء كافة في الغالب يفتون بخلافه، يفتون بجواز التصرف، فعلم من ذلك أنهم يقولون بالتأثير ويقولون بالصحة، إذن يقولون بالملك، لأنه في فرض التأثير والصحة ليس هناك إلا الملك. وبعبارة أخرى هي أمر يدور بين أن تقول أثرت فهي تؤثر الملك، وبين أن تقول لم تؤثر فلا تؤثر لا الملك ولا الإباحة، لكن العلماء قالوا أثرت وإن عبروا عنه بالإباحة. إذن علم من ذلك أنهم يقولون تفيد الملك، والمقصود من هذه الإباحة حينئذ جواز التصرف يعني المتفرع على الملك. هذا. وقال أيضا إن الإباحة المحضة لا تكون معها ملك أصلا، لا في الابتداء ولا في الانتهاء. فمن أين تقولون عليكم السلام لاحقا وفي الانتهاء عندما تذهب وتتلف إحدى العينين يحصل اللزوم ويصبح هذا المال ملك من هو تحت يده، وذاك التالف ملك من تلف عنده وتلف من ماله. من أين جاء الملك؟ الإباحة إباحة، حل الانتفاع والتصرف، ليس فيها ملك. الإباحة التي تنسبون إليهم إباحة مجردة وليس معها ملك، فكما لا يكون معها ملك في ابتداء الأمر كذلك لا يكون معها ملك في انتهائه. فمن أين يأتي الملك عند ذهاب إحدى العينين؟ فهذا دليل على أن هناك ملك من الأول، غايته أنه جائز متزلزل بذهاب إحدى العينين يصبح ملكا لازما. هذا تقريبا كلام المحقق الثاني، بغض النظر عن بعض الخصوصيات أو عن بعض الزيادات الموجودة في العبارة الثانية، وإنما أردنا استذكار المطلب. وأما المصنف فهو يناقش هذا الكلام بما حاصله أن الذي يقوى في النفس هو المحافظة على ظهور كلماتهم في الإباحة وحملها على هذا المفهوم منها، أي الإباحة المجردة عن الملك، خلافا للكركي، مع أن المقصود للمتعاطيين هو التمليك. هذا الذي تستغربه وتستبعده. محل النزاع معاطاة قصد بها التمليك، ومع ذلك حكموا بأن الذي يترتب عليها هي الإباحة. لكن نقول الإباحة لم تحصل ابتداء بإنشائها، حتى تقول من أين جئت بالإباحة والحال أنهم أو أنهما قاصدان للتمليك وأنشأ التمليك. نحن لا ندعي أنهما أنشأ الإباحة ابتداء، وإنما قصد التمليك وأنشأ التمليك. وإذا كان أنشأ التمليك فمن أين جاءت الإباحة؟ يقول الإباحة حصلت كما اعترف به الشهيد الثاني في المسالك من دفع كل منهما ما له للآخر مسلطا عليه. في المعاطاة عندما تدفع الكتاب وتأخذ الدرهم، هو يدفع لك الدرهم، أنت تدفع الكتاب إليه مسلطا له عليه، تدفع إليه ليكون تحت اختياره وليكون قادرا على الانتفاع به أيضا مسلطا له عليه، وهو يدفع لك الدرهم مسلطا لك عليه. هذا الدفع من كل طرف على وجه التسليط يستلزم تحقق الإذن من الدافع للمدفوع إليه في التصرف فيما دفعه إليه. وعلى هذا لا يرد على القائلين بالإباحة إلا ما ذكره المحقق الكركي، لعله في الجملة يفهم من هذا الكلام لتقدم، ولعله يكون الإشارة به إلى موضع آخر وكلام آخر. على كل يقول إذن هما قصد التمليك وأنشأ التمليك ولم ينشئ إباحة، وإنما جاءت الإباحة من دفع كل منهما ما تحت يده إلى الآخر دفعا على وجه التسليط عليه. هذا الدفع التسليطي يستلزم إذن الدافع للمدفوع إليه في التصرف، من هنا تجيء الإباحة. هذا البيان لفرض تأثير الإباحة في مورد قصد التمليك يقول لا يرد عليه إلا ما أورده المحقق الكركي من أن مقصود المتعاطيين هو الملك، فإن قلتم بالملك فهو لا نقاش لنا معكم، هو المطلوب ونحن ندعيه. قصد الملك أثر ملكا، تطابق الواقع مع المقصود ولم يتخلف عنه، فلم يقع ما لم يقصد، واضح؟ ولا ما قصد مثلا لم يقع. على كل فإن قلتم إذن حصل الملك المقصود فهو ولا كلام، وإلا يحصل الملك فنقول لا منشأ للإباحة أصلا. لماذا؟ بيانه، لأن الإباحة يقول على قسمين، إما إباحة مالكية وإما إباحة شارعية. المقصود بالإباحة المالكية إباحة مالك المال، يقول أبحت لك هذا، أذنت لك في التصرف في هذا وأمثال ذلك. والمقصود بالإباحة الشارعية حكم الشارع بالإباحة في المورد. هذا له نظير في الأمانة. الأمانة يقولون مرة مالكية وأخرى شارعية. المالكية أجيئك أنا بمالي فأقول اجعل هذا المال لي عندك أمانة، أأتمنك عليه، أستودعه عندك، هذه أمانة من قبل نفس مالك المال. أمانة شارعية، مثلا ثوبي الذي علقته على الحبل بعدما غسلته في يوم عاصف أطاره الهواء فوقع أين؟ في دارك، وأنا لم أضعه عندك ولم أستودعه عندك، ولكن لما وقع في دارك بهذا الشكل، ولو كنت أنا رميته عمدا، هذا نوع تصرف غصبي في دارك وفضائها، فلك أن تحمله وتلقيه خارجا مثلا، لكن أنا لم أفعل هذا، طار هكذا بفعل الهواء لا تقصير لي فيه، أصبح مالي عندك، هذا المال المحترم، ليس أصبح عندك بفعل غصب وعدم احترام تجاوز واعتداء، لا زال محترما. فالشارع ماذا يقول؟ هذا أصبح أمانة عندك، تحفظه لا تعلمه به، يأتي فيأخذه. هذا إن لم نقل يجب عليك أيضا أنت مثلا أن تسلمه إياه، لكن لعله لا يصل إلى هذا الحد، يكفي أن تعلمه بأن ماله عندك وتحفظه له إلى أن يحضر بنفسه أو وكيله فيأخذه منك، هذا يسمى أمانة شارعية. الإباحة أيضا مالكية وشارعية. المالكية المالك يبيح لك، الشارعية افرض أن المالك لم يبح ولم يأذن، لكن الشارع أولى بالمؤمنين وبالناس من أنفسهم ويحكم بحسب المصالح. لا نريد أنه هنا يعمل ولاية في المورد الجزئي بهذا الشكل، لا، لكن حتى على مستوى التشريع أولى، يتولاهم ويلي أمرهم ويحكم ولو بالكليات وعلى طبق المصالح الواقعية، ويمكن أن يرى المصلحة هنا في الحكم بالإباحة فيحكم على أساسه. إذن الإباحة إما مالكية وإما شارعية. ولكي لا يضيع الكلام مرة أخرى أذكرك أين أنت. قال المحقق الكركي: المتعاطيان قصد الملك، فإن قلتم يحصل من فعلهما الملك فبها، وإن قلتم لا يحصل ملك قلنا لكم فلا يحصل الإباحة أيضا أصلا. لما؟ لأن الإباحة مالكية أو شارعية، والأولى أي المالكية لم تحصل، لأن المفروض أن المتعاطيين قصدا التمليك ولم يقصد أحدهما إباحة المال للآخر، فلا إباحة مالكية. والثانية وهي الشارعية لابد فيها من نص يدل على أن الشارع حكم في المورد بالإباحة مع فرض كون المقصود هو التمليك، وليس من نص في المقام ولا دليل على حكم الإباحة، فمن أين تقولون بها؟ فإن قال قائل نقول بالإباحة الشارعية أي المستندة إلى دليل، فلعلهم يريدون إباحة شارعية مستندة إلى دليل ونص. لكن نقول هذا النص كان بين أيديهم، تمسكوا به وأفتوا على طبقه، لكنه لم يصل إلينا. كيف تنفي هذا الاحتمال؟ يقول لا إشعار في كلامهم، فضلا عن وجود الظهور في أنهم استندوا في ذلك إلى نص دل على الإباحة، بل ظاهرهم عندما حكموا بالإباحة واستدلوا لها أنهم فرعوها في المورد من باب القواعد العامة، وحينئذ يعود الإشكال، فإن القاعدة تقتضي أن يقع ما قصد إذا حكمنا بالصحة، وأن لا يقع له ولا غيره إذا حكمنا بالفساد، لا أن لا يقع المقصود ويقع غيره، فعاد الإشكال من أصله. بل زاد المحقق الثاني على ذلك وقال إننا أصلا نستبعد من الأساس أن يكون ورد نص بذلك من الشارع. فكرة الإباحة الشارعية هنا المستندة إلى نص ودليل يدل عليها، هذه من أصلها نستبعدها. أن يحكم الشارع بالإباحة مستبعد، بمعنى أنه يلغي الأثر المقصود للمتعاطيين وهو الملك، ويحكم بأثر آخر لم يقصده وهي الإباحة. هذا مستبعد من الشارع، هذا مستبعد. الذي يمكن بلا استبعاد هو أن الشارع إما أن يحكم بالصحة فيمضي فيحكم بالملك، وإما أن لا يحكم بالصحة ولا يمضي هذه المعاطاة الواقعة فيلغي ما قصد منها وهو الملك، يجعلها غير مؤثرة لما قصد منها. أما أن يجعلها مؤثرة لشيء آخر غير مقصود فهذا هو المستبعد. عبارة أخرى إذا شئت، قصدهما الملك مثل المقتضي الذي يحقق معنى التمليك. إذا كان موجود هذا المقتضي وكان الشارع يرضى ويمضي يتم التأثير فيؤثر ملكا، وإذا كان الشارع لا يرضى ولا يمضي فأصبح هذا بمنزلة المانع عن تأثير هذا المعنى وهذا المقتضي فلا يؤثر. أما أن مقتضي الملك وسببه يؤثر إباحة فلذلك يحكم الشارع فيه بالإباحة فهذا مستبعد. واضح؟ لأن نحن نتكلف البيان لنوصل فكرة الاستبعاد إلى ذهنك، وإلا فلعل المصنف لاحقا يقول هذا الذي تستبعده لابد أن ألتزم به إذا دل الدليل عليه، ما في مشكلة مثلا. على كل حال، وعلى كل حال، سواء كانت الإباحة الشارعية مستبعدة بالوجه الذي ذكرنا أم لم تكن مستبعدة، أفرض كانت ممكنة لا استبعاد فيها، مع ذلك نقول التأمل في كلمات العلماء هنا يعطينا أنهم أرادوا إباحة مالكية لا شارعية. لو أرادوا إباحة شارعية فلعله يمكن يجيء توجيهك تقول استندوا إلى نص لم يصل إلينا بغض النظر عن نقاشنا، لكن نقول لك إن قبلت هذا النقاش أم لم تقبل فإن كلام العلماء يفهم منه إرادتهم إباحة مالكية لا شارعية حتى تقبل أو لا تقبل هذا النقاش، من باب سالب انتفاء الموضوع، لم يريدوا شارعية حتى أناقش بهذا فربما تقبل وربما لا تقبل، أرادوا مالكية. فإذا أرادوا مالكية يعود الإشكال من الأول، لأن المالكية يعني أن المالك أباح، ونقول أين أبا؟ والمفروض أن المتعاطيين قصدا التمليك، فمن أين جاءت هذه الإباحة المالكية؟ واضح؟ هذا هو إيراد المحقق الثاني على ما بينه المصنف من أنهم يقولون بالإباحة بمعنى أن المتعاطيين ينشئان التمليك ولا ينشئان إباحة، ولكن الإباحة المجردة من الملك التي حكموا بها جاءت كما قال الشهيد الثاني من الدفع التسليطي لكل منهما ما له إلى الآخر المستلزم لإذنه له في التصرف فيه. هذا يرد عليه هذا، إن قلتم حصل الملك المقصود فهو، وإن قلتم حصلت إباحة ففيه أن الإباحة لا يمكن أن تحصل، يعني لا يمكن، لا بمعنى أنه مستحيل، لا لا يمكن يعني بحسب المعطيات، لأنه إن قلت إباحة مالكية فالمقصود للمالكين التمليك ولم يقصدها إباحة فلا إباحة مالكية، وإن قلت إباحة شارعية فهي تستند إلى النص ولا نص ولا دليل، فإن قلت لعله هناك نص استندوا إليه لم يصل إلينا قلنا كلامهم لا يشعر أصلا بأنهم استندوا إلى نص، بل ظاهرهم أنهم فرعوا الإباحة على القواعد فعاد الإشكال. وعلى كل حال أقول لك أساسا ظاهر كلامهم إرادة إباحة مالكية، والإباحة المالكية غير ممكنة لأن المتعاطيين لم يقصدها. هذا خلاصة الإشكال. ثم ساق المصنف زيادة على ذلك تأييدا للمحقق الثاني، الآن وذكر إشكاله ويؤيد كلامه. أنت إذا أردت أن تبين كلام خصمك الذي تختلف معه فينبغي أن تبينه بأحسن وجه ممكن وتحشد له المؤيدات التي تستطيع، وإن كان هو غفل عنها أو لم يذكرها، حتى إذا رددته وأبطلته رددته في أحسن حاله وفي أقوى صورته ومع كل مؤيداته، وعلى كل حال تكون أنصفت خصمك قبل أن ترده ببيان مطلبه بأحسن وجه. فهو يذكر له هنا مؤيدا، هذا المؤيد حاصله أن العلماء الذين أفتوا بالإباحة أطلقوا الإباحة، بحيث يكون ظاهر هذا الإطلاق شمول حكمهم بالإباحة كل التصرفات حتى ما يقف منها على الملك، مثل أن يبيع هذه العين الذي أخذها التي أخذها بالمعاطاة، أو إذا كانت جارية مثلا أن يطأها، وأمثال ذلك من التصرفات التي هي تصرفات من الواضح كونها تتوقف على الملك ولا يقوم بها إلا المالك. من الذي يستطيع أن يبيع المال؟ يبيعه، يقفه، يطأ الجارية، ما أدري ماذا يصنع. مرة يأخذ الجارية ينتفع بها بحيث تغسل ملابسه وتكنس داره وأمثال ذلك، هذا انتفاع، هذا لا بأس. وأخرى يطأها والوطأ يعني استيلاد أيضا، تصبح أم ولد، أم الولد لا أحكام، أو يبيعها يخرجها إلى ثالث بحيث يمتنع عودها مثلا. الذي يتصرف مثل ذلك والمالك، وأما المباح له فينتفع بخدمتها بكنسها وغسلها وأمثال ذلك. هذه تصرفات أولا هي في نفسها واضحة التوقف على الملك، ثانيا منها ما جاء في النصوص ما يدل على أنها لا تكون إلا في الملك، مثل العتق من التصرفات التي يشملها إطلاقهم الإباحة، عتق هذه الجارية عندي كفارة أو نذر، أعتق الجارية أو حتى هكذا لله لا من غير أن يكون علي كفارة أو نذرت ذلك لله تطوعا أعتقها. ظاهر إطلاقي يشمل كل ذلك. والحال أن مثل العتق جاء النص فيه يقول لا عتق إلا في ملك، هذا التصرف لا يكون إلا في ملك. فإذا هم أطلقوا الإباحة بحيث تشمل التصرفات كلها حتى ما يقف على الملك، وهذا يؤيد أن مقصودهم من الإباحة الملك. قد يعترض معترض هنا ويقول إطلاقهم الإباحة بحيث تشمل مثل هذه التصرفات المالكية لا يستلزم بالضرورة أن يكونوا قائلين بتحقق الملك حتى يصير هذا مؤيدا لقول المحقق الثاني بالملك، وذلك لإمكان أن يجامع قولهم بجواز مثل هذه التصرفات الموقوفة على الملك للحكم بالإباحة. إذا أمكن أن يجامع حكم الإباحة إذن لا مانع من أن يكونوا قالوا بالإباحة وأطلقوا هذا الإذن للتصرفات المالكية وليس علامة على أنهم قائلون بالملك. كيف يجامع ذلك؟ التعميم لهذه التصرفات حكمهم بالإباحة. نقول من الجائز أن يكونوا قائلين بالإباحة من حين وقوع المعاطات، فإذا أراد أحدهما أن يتصرف فيما صار إليه من المال تصرفا من هذا القبيل الموقوف على الملك كعتق الجارية، يحصل عند العتق ملكه له ليقع عتقها عن ملك. إذن إباحة من الأول موجودة، لكن إذا تصرف تصرفا يتوقف على الملك يحصل الملك مقارنا لهذا التصرف ليكون العتق مثلا مع ملك وعن ملك وفي ملك. ربما إذا أردت الصورة على قول بالإباحة ثم تلزم هكذا، لكن أنا سأتيك بالمثل. يقولون نظير تصرف ذي الخيار ورجوع الواهب بالهبة الجائزة. مثلا إذا باع أحدهما، لا بالمعاطات الآن، أفرض بيع لفظ، باع جارية قال بعتك هذه الجارية بألف، فقال قبلت، خب في البيع خيار المجلس، هذا البائع يحب الجارية كثيرا، فقبل أن ينفض المجلس وطأ الجارية مثلا، بس ما أدري كيف غافل هذا الطرف الآخر فوطأها في المجلس، تصرف فيها في وقت له فيه الخيار وقبل انقضاء الخيار، قالوا هذا يكون ماذا؟ مع أنه لم يرجع، هذا يكون رجوعا، لكن كيف تفسر الملك؟ يقول يحصل الملك مقارنا قبله بآن أو مقارنا بحيث يكون الوطء كله عن ملك، واضح كيف؟ وترجع في ماله. هذا تنظير، ليس هنا إباحة، في أولها لم يكن إباحة، باعه أخرجه عن ملكه وليس هو له أن يتصرف فيها، لكن له أن يأخذ بالخيار. قالوا إذا وطأ يكون عملا بالخيار وفسخا ورجوعا، ويكون الملك مقدرا قبله بآن أو معه مقارنا مثلا، بحيث يقع التصرف عن ملك في الملك. نريد هذه الجهة فقط، كيف أن الملك بعد أن لم يكن يحصل الآن مع التصرف. إذا وهب الإنسان طعاما هبة لغير ذي رحم مثلا حتى تكون جائزة ويجوز له فيها الرجوع، ثم قبل أن يأكل الموهوب له الطعام أكله، فإذا أكله يكون ذلك رجوعا. قالوا رجوع، لا أنه أكل مال الغير وغصب، هذا رجوع، فيكون الملك حاصلا مقارن. والرجوع قد تقول يحصل بنفس الأكل، فيترتب عليه الملك، فيقع الملك متأخر. يقولوا لا، يكون كأنه يكشف عن حصول الرجوع قبله، فيكون مع الأكل ملك، ويكون أكل ماله مثلا. هذه الخصوصيات ليست بمهمة في محله، ربما يشكل على هذا أو ذاك ويوجه ويجاب. المهم أصل الصورة من حيث النتيجة، من الآخر يكون أكله في ملكه، فليكن في محل الكلام الملك غير موجود من الأول، وإنما حكموا من الأول بالإباحة، لكن لما تصرف أحدهما تصرفا لا يكون إلا من المالك يقدر حصول الملك حينئذ مع هذا التصرف مقارنا قبله بقليل، ليكون التصرف في الملك. فيمكن بهذا البيان أن يجتمع الفتوى بالإباحة مع جواز التصرف المتوقف على الملك، ولا يكون إطلاقهم جواز التصرفات الموقوفة على الملك علامة على أنهم يقولون بالملك من الأول كما يريده المحقق الثاني. إن قيل هكذا، المصنف ماذا؟ ما زلت معي في تسلسل البحث، مصنف ذكر مؤيدا للكركي إطلاقهم الشامل لكل التصرفات حتى الموقوفة على الملك. هناك من اعترض يقول ليس هذا مؤيدا لجواز أن يكونوا قائلين بالإباحة ثم إذا تصرف يحصل الملك. يقول في الرد هذا بعيد أن يكون من باب إذا تصرف حصل الملك حينئذ عند التصرف مع التصرف. لماذا؟ لأننا ننظر في هذا الإطلاق، في هذه الإباحة المطلقة الشاملة لكل تصرف حتى ما يقف على الملك، فنراها ملازمة لوجود ملك. هناك ملازمة عرفية بين أن يحل أحدهما للآخر جميع التصرفات كما هو المفروض بحسب الفتوى حتى ما يقف منها على الملك، وبين أن يكون ملكه. فإذا حكم العلماء بأنه قد ثبت هنا إحلال أحدهما للآخر كل التصرفات حتى ما يقف على الملك، فهذا يكشف عن أن هناك ملكا من الأول جاء منه هذا الإحلال. هذه نوع ملازمة عرفية، لا أنه يكون مثلا إباحة ثم يكون تقدير الملك حين يتصرف. هذا إذن المصنف يستبعد مثل هذا، ولكن سيأتي لاحقا أنه يستقربه أيضا، وأن يقول بالإباحة يحافظ على ظاهر الإباحة في كلامه، فيقول يحدث الملك عندما يتصرف المتصرف استقرابا من جهة كون ذلك مقتضى الجمع بين الأدلة. هذا سيأتي لاحقا. فالاستبعاد هنا مثلا افرض له في نفسه، في نفسه عرفا إذا قيل أباحت لك كل التصرفات حتى ما يقف على الملك يلازم ملكا، لكن إذا كان هناك عدة أدلة في المقام، واحد يقتضي عدم حصول ملك، آخر يقتضي جواز تصرف المتوقف على الملك الذي لا يكون إلا في ملك، فمقتضى الجمع بينهما أن نقول بالإباحة من الأول إلى أن يحصل التصرف، فإذا حصل التصرف قدر الملك ليكون عن ملك. هذا يأتي لاحقا. هذا. إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ ما تقولونه إن العلماء يفتون به من الإباحة، مع أن المقصود التمليك فيه إشكال. المحقق الكركي أن التمليك إذا لم يحصل فالإباحة لا تحصل، لأن إما مالكية وإما شارعية، والأولى لم تحصل والأخرى لا دليل عليها. ويؤيد ما قاله إطلاقهم الإذن لكل التصرفات، فيدل على وجود ملك. نضيف على ذلك ما سيأتي عن بعض الأساطين، والمقصود به شيخ جعفر كاشف الغطاء، من أن الفتوى بالإباحة والقول بها في المورد المقصود به التمليك كما هو المفروض، الذي تحملون عليه كلام المشهور تقولون المعاطاة قصد بها التمليك لكنهم يفتون بالإباحة، الفتوى بالإباحة في مورد قصد التمليك تستلزم تأسيس قواعد جديدة ويعدل لك هذه القواعد. هذا إشكال أضفه إلى إشكال المحقق وإلى تأييدنا له واستبعاد فكرة أن يقدر الملك عند التصرف. وإن كان المصنف بعد كل هذا الحشد والتأييد سيناقش لاحقا، وكما قلت لك سيستقرب فكرة تقدير الملك عند التصرف جمعا بين الأدلة، سيرد أيضا على كاشف الغطاء فيما ادعاه من قواعد استلزم القول بالإباحة تأسيسها، سيردها جميعا. لكن فعلا كما قلت لك يحشد للمحقق الثاني ما يمكن أن يحشده له. واضح؟ هذا المقدار أريد أن أقرأه حتى يحفظ. قال: والذي يقوى في النفس إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها. على حالها يعني ماذا؟ ظاهر كلماتهم ماذا؟ ظاهرها الإباحة، أي المجرد من الملك. يقول أبقها على حالها، على ظاهره، وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك. هذا دللنا عليه من كلماتهم بما لا يقبل الشاك. بل قال المصنف إنه ليس في كلماتهم ما يقبل الحمل على غير هذا، على أن المقصود هي الإباحة، ليست مقصود الإباحة، المقصود التمليك. فمع أن المقصود التمليك حكم الإباحة نقول احفظ هذا الظاهر، فليكن يريدون الإباحة في مورد قصد التمليك، وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء، هذا مفروض لأنهم قصدت تمليك، لأنهما قصدت تمليك ولم يقصد ابتداء إنشاء الإباحة، فكيف تحصل ابتداء؟ لا تحصل ابتداء حتما. طيب من أين حصلت إذا لم تكن قصدت ابتداء؟ يقول بل إنما حصلت كما اعترف به في المسالك من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها. استلزام هذا الإعطاء مع التسليط الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات، فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم الكركي في عبارته المتقدمة. وحاصله هذا كما تقدم من عبارته، قد يكون مصنف لم ينقله بجميع ما فيه، فربما هذا التلخيص الذي يذكره الآن بقوله وحاصله يكون فيه أشياء لم تتقدم، لأنه ذكر سابقا مثلا مقدارا يكون فيه الشاهد أو محل كلام أو مقدارا يعني. المهم أن هذا حاصل ذاك ولو بلحاظ ما لم نذكره من العبارات في النقل المتقدم. حصلوا أن المقصود هو الملك، وإن حصل فبها، فإذا لم يحصل فلا يحصل إباحة التصرف ولا منشأ لإباحة التصرف، إذ الإباحة إما مالكية من المالك وإما شارعية من الشارع. فإن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك، وإن كانت من الشارع يعني تحتاج إلى دليل فليس عليها دليل. فإن قلت لعل بها دليلا نص لم يصل إلينا، يقول ولم يشعر كلامهم فضلا عن الظهور بالاستناد إلى نص في ذلك لم يصلنا. واضح؟ مع أن هذا الذي مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وترتيب غير بعيد جدا، هذا الذي قلنا إنه يريد استبعاد الإباحة الشارعية، أن الشارع يلغي الأثر المقصود والتمليك ويحكم بالأثر غير المقصود وهو الإباحة. قل مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وترتيب غيره أي الإباحة بعيد جدا، مع أن التأمل هذا يريد به أن يقول كلامهم أساسا يفيد إرادتهم الإباحة المالكية. فحتى لو كنت لا تقبل جوابي هذا عن إشكالك في الشارعية وتصر على أنه يجوز في الشارعية أن يكون استندوا إلى نص لم يصلنا، إذن يمكن أن يكونوا حكموا بإباحة شارعية من جهة نص لم يصلنا، أقول لك فليكن هذا ممكنا في نفسه، لكن إثباتان كلامهم يدل على خلافه. ليش؟ لأن التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية للشرعية، فعاد الإشكال. إباحة مالكية يعني أن يبيح المالك للآخر، والمفروض أن المالكين قصدا التملك. الآن المصنف يسوق هذا المؤيد، يقول ويؤيد إرادة الملك التي يدعيها الكركي أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف ظاهره شمول الإباحة للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك وتتوقف على الملك كالوطئ والعتق والبيع لنفسه، أن يبيع المال لنفسه. ما معنى أن يبيع لنفسه؟ يأخذ هذه الجارية التي وصلت إليه بالمعاطات إلى السوق فيبيعها كمالك على أن تخرج منه ويدخل ثمنها في كيسه، هذا معنى أن يبيع لنفسه. واضح؟ بيع المالك مقابل أن يبيع لغيره عن غيره، هذا لا توقف على الملك. يستطيع الفضولي أن يبيع ملك الغير عن الغير فضولا، فإن أراد يجيز وإلا رده. فالبيع عن الغير لا يحتاج إلى ملك ولا يتوقف على الملك، البيع للنفس وعن النفس وبما أنه مالك بيع المالك هذا الذي يتوقف على الملك. يقول ظاهرهم من الإطلاق إباحة كل تصرف حتى مثل العتق والوط والبيع عن النفس وللنفس لمصلحة النفس. تقول هذا لا شاهد فيه لعلهم يقولون بالإباحة ثم يلتزمون بحصول الملك عند وقوع مثل هذا التصرف، فلا يدل على أنهم قائلون بالملك من الأول كما يريده المحقق الثاني. يقول والتزامهم هذا الجواب حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار أو وقعت من الواهب الذي يجوز له الرجوع كالواهب لغير ذي رحم. يقول هذا الالتزام بعيد، أن نقول إنهم ملتزمون بالإباحة من الأول لكن بحصول الملك عند التصرفات، يقول هذا بعيد. لما؟ فسرته بأن الإباحة المذكورة المشتملة على الإذن حتى بمثل البيع والعتق والوط مستلزمة عرفا للتمليك وكاشفة عن وجوده، لذلك يبعد أن يكون مجامعة للإباحة من الأول. إذن هذا إشكال الكركي، وهذا تأييده، وسيجيء ما ذكره بعض الأساطين من أن هذا القول أن تقول بالإباحة مع كون المتعاطيين يقصدان التمليك مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. هذا يكفينا اليوم، والحمد لله رب العالمين.